بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب الثامن، باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة. وهذا الذي بوب عليه هذا الإمام هو الصحيح من أقوال أهل العلم، هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجماعة تنعقد باثنين، ولا مانع أن يكون أحدهما صبي أو امرأة، لكن الصبي والمرأة يكونا مأمومين لا إمامين. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم ابن عباس، وهو متزوج أيضا بخالته بأخت أمه. فمن هي أم ابن عباس؟ من هي أم ابن عباس؟ لبابة، نعم، لبابة بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه. رواه الجماعة. وفي هذا شرعية الحركة في الصلاة إن كان لمصلحتها ولأمر لا بد منه، فإن إخراجه من اليسار إلى اليمين يتطلب حركة لا تبطل الصلاة. فالقول بأن الحركة تبطل الصلاة مطلقا يخالف ما في الأدلة. وفي لفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ ابن عشر، وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه. قال: وأنا بيومئذ ابن عشر سنين. رواه أحمد. زيادة ابن عشر سنين ضعيفة، لأنها من طريق رشدين ابن كريب، وهو ضعيف كما في التقريب، من طريق رشدين ابن كريب وهو ضعيف. قال الشوكاني: قوله بت في رواية نمت، قوله يصلي من الليل، وقد تقدم الكلام في صلاة الليل. قوله وأقامني عن يمين يحتمل المساواة ويحتمل التقدم والتأخر قليلا، وفي رواية: فقمت إلى جنبه، وهو ظاهر في المساواة. وأدلة الجماعة في هذا الحديث وفي غيره تدل على المساواة. وعن بعض أصحاب الشافعي: يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا، وليس عليه فيما أعلم دليل. ونعم، أن تأخر المأموم الواحد ليس عليه دليل. بعض العامة إذا أردت أن تصلي بجانبه قال: ارجع قليلا، يعني فتجعل أطراف أصابع القدم مع نصف قدمه أو مع عرقوبيه، ولا يرضى أن تكون مصافا له، وهذا لا دليل عليه كما يقول الشوكاني، بل المأموم يكون عن يمين الإمام مساويا له بغير تكلف، يعني بغير تكلف، لا بد أن يكون بالصانتي، لا يتقدم ولا يتأخر، المهم عن يمينه. أما تعمد التأخر فلا دليل عليه، تعمد أن يتأخر لا دليل عليه. وفي الموطأ عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، أي يصلي السبحة، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. قال: والحديث له فوائد كثيرة، منها ما بوب له المصنف من انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي، وليس على قول من منع من انعقاد إمامة من معه صبي فقط دليل. ولم يستدل لهم في البحر إلا بحديث رفع القلم، ورفع القلم لا يدل على عدم صحة صلاته وانعقاد الجماعة به إلا إذا كان لا يحسن الصلاة ويخل بأركانها، ولو سلم لكان مخصصا بحديث ابن عباس ونحوه. فابن عباس كان صبيا لم يبلغ ومع ذلك صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. وقد ذهب إلى أن الجماعة لا تنعقد بصبي الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو حنيفة وأصحابه، وقولهم مرجوح يرده هذا الحديث. وذهب الشافعي والإمام يحيى إلى الصحة من غير فرق بين الفرض والنفل، وذهب مالك وأبو حنيفة في رواية عنه إلى الصحة في النافلة، والصحيح ما ذهب إليه الشافعي من أن الصلاة صحيحة بإمام وصبي ما دام أنه مميز ويحسن الصلاة. قال: ومنها صحة صلاة النوافل الجماعة، وقد تقدم بعض الكلام على ذلك وسيأتي بقيته، لكن ليس على سبيل الدوام والاستمرار. كلما أراد أن يصلي نافلة اجتمع مع الناس وصلوا جماعة لا، ولكن لو حصل في بعض الأحيان في قيام الليل فلا بأس، أو حتى في صلاة الضحى. ومنها أن موقف المؤتم عن يمين الإمام، ولكن إذا وقف عن يساره فهل صلاته صحيحة؟ قال سعيد بن المسيب: إن موقف المؤتم الواحد عن يسار الإمام ولم يتابع على ذلك لمخالفته للأدلة، وأثره عند ابن أبي شيبة، وهو كما قال لا يتابع على ذلك. وقد اختلف في صحة صلاة من وقف عن اليسار، فقيل لا تبطل بل هي صحيحة، وهو قول الجمهور، وهذا هو الصحيح أنها صحيحة، لكنه خالف الصواب إن كان متعمدا، وأما إذا كان جاهلا فلا شيء عليه. وتمسكوا بعدم بطلان صلاة ابن عباس بوقوفه عن اليسار لتقريره صلى الله عليه وسلم له على أول صلاته. الجمهور يقولون ليست باطلة. لماذا؟ قالوا ابن عباس قد بدأ بالصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت باطلة لأمره أن يعيد من جديد ويبدأ من أولها. وقيل تبطل، وإليه ذهب أحمد والهادوية، وقالوا تقريره صلى الله عليه وسلم لابن عباس لا يدل على صحة صلاة من وقف من أول الصلاة إلى آخرها عن اليسار عالما. وحتى بطلان هذه الصلاة تحتاج إلى دليل صريح صحيح. نعم، أن الذي يقف على اليسار من أول الصلاة إلى آخرها يختلف عن قصة ابن عباس، فابن عباس لم يقف إلا مقدار ما كان يجهل هذا الحكم حتى أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ بيده أو بأذنه كما جاء في بعض الروايات فأداره عن يمينه. ومع ذلك فالحكم ببطلان هذه الصلاة يحتاج إلى دليل، ولكن نقول هذا الفعل لا يصلح، فإن تعمده المصلي فهو آثم للمخالفة، وغاية ما فيه تقرير من جهل الموقف، والجهل عذر. وسيأتي الكلام على الموقف المؤتم الواحد والاثنين والجماعة في أبواب مواقف الإمام والمأموم. ومنها جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة، وقد بوب البخاري لذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد دخل في صلاته منفردا فهو لم ينوي أن يكون إماما، فدخول ابن عباس بجانبه وصيرورته إماما لم يكن بنيته المسبقة. قال: وفي المسألة خلاف، والأصح عند الشافعية أنه لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة، فلو كان الإمام يصلي مسبوقا ما فاته أو يصلي نافلة فجاء أناس وصلوا خلفه صار إماما، هل يشترط له النية؟ لا يشترط. واستدل لذلك ابن المنذر بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان قال: فجئت فقمت إلى جنبي، وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا تجوز في صلاة الحديث. وسيأتي وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمام ابتداء وأتموهم به ابتداء وأقرهم، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري. وذهب أحمد إلى الفرق بين النافلة والفريضة، فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة، وفيه نظر، وهو كما قال فيه نظر لأن هذا لا دليل عليه، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ كيف يصلي معه؟ مأموما، وهذا الرجل يصلي إماما وهو يصلي صلاة فريضة، ومع ذلك لم ينوي أن يكون إماما في بدايتها. أخرجه أبو داود وقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث صححه شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. الحديث ذكر أبو داود أن بعضهم لم يرفعه ولا ذكر أبا هريرة وجعله كلام أبي سعيد، وبعضهم رواه موقوفا، وقد أخرجه النسائي وابن ماجة مسندا، وفيه مشروعية إيقاظ الرجل أهله بالليل للصلاة. وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، نضح يعني شيء يسير، ما ليس معناه أنه يصب عليها قارورة، وبعضهم يعمل له خزق في هذه الدبة وهكذا يعمل، هذا ما هو الرش، هذا أذية سواء للزوجة أو للزوج أو حتى للزميل. فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وفي إسناده محمد بن عجلان، وقد وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم، استشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المتابعة وتكلم فيه بعضهم. والحديث صححه الألباني رحمه الله وصححه شيخنا الإمام الوادعي. وحديث الباب استدل به من على صحة الإمامة وانعقادها برجل وامرأة من قوله: فصليا ركعتين. لكن هل هذا دليل؟ هذا محتمل، لأنه يحتمل أنهما صليا جماعة، ويحتمل أن الرجل صلى بمفرده وهي صلت مفردها، فليس صريحا في هذا. وإلى ذلك ذهب الفقهاء، ولكنه لا يخفى أن قوله فصليا ركعتين جميعا محتمل، لأنه يصدق عليهما إذا صلى كل واحد منهما ركعتين منفردا أنهما صليا جميعا ركعتين، أي كل واحد منهما فعل الركعتين ولم يفعلهما أحدهما فقط. ولكن الأصل صحة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرجل كما تنعقد بالرجل مع الرجل، ومن منع من ذلك فعليه الدليل. ويؤيد ذلك ما أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا. وقال إنه حديث غريب، الغالب أنه يقال الغريب للضعيف. الآن الشوكاني يقول: من خالف أو من قال بأن هذا لا يجوز عليه الدليل، هل هذه الحجة صحيحة؟ هل هذه الحجة صحيحة أن تأتي بعبادة فتقول لمن ينكر ذلك عليه الدليل؟ هل هذه الحجة صحيحة؟ العكس، أنت الآن قررت أنه يجوز أن يصلي الرجل إمام والمرأة مأمومة، هذه عبادة معينة، إذن أنت الذي عليك الدليل. أما المخالف فإنه يقول العبادة توقيفية، لكنه قد وجد الدليل العام ووجد الدليل الخاص. ولكن عبارة الشوكاني هنا فيها نظر. قال: وقد روى الشافعي وابن أبي شيبة والبخاري معلقا عن عائشة أنها كانت تأتم بغلامها، وهذا في زمن توافر الصحابة رضي الله عنهم، وهو صحيح عن عائشة، كان كما في البخاري يصلي بها وخاصة قيام الليل، ويقرأ ربما من المصحف. وحكى المهدي في البحر عن عليثرة أنه لا يأم الرجل امرأة، واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أخرهن حيث أخرهن الله. وهذا لا يصح مرفوعا، وإنما صح موقوفا عن عبد الله بن مسعود بلفظ أخرهن حيث أخرهن الله، ولكنه ليس في هذا الباب، ليس في هذا الباب، وإنما قال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تلبس القالبين فتقوم عليهما فتواعد خليلها فألقى عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول أخرهن من حيث أخرهن الله، يعني كان هناك اختلاط عندهم. هذا عن ابن مسعود موقوفا. وقد تطور الناس في زماننا في الباطل حتى وجد أن المرأة تصلي بالرجل، يعني بعض الفقهاء ما رضي أن الرجل إمام والمرأة مأمومة، ما رضوا بهذا، وأما في زماننا فالمرأة تصلي بالرجل، والمرأة تخطب الجمعة، والمرأة تصلي بالناس صلاة التراويح وفضيحتاه، هذا موجود في بعض البلدان، المرأة تصلي بالناس صلاة التراويح وتخطب بهم الجمعة. وقوله شر صفوف النساء أولها، بمعنى أنه حتى لا تحصل الفتنة من اقترابهن من الرجال، وليس في ذلك ما يدل على المطلوب، هذه أدلة عامة. واستدل أيضا بأن عليا منع من ذلك، قال وهو توقيف، هذا كلام الهادوية، كلام علي بن أبي طالب توقيف فيما يريدون، أما ما يقوله علي في مخالفتهم لا يقبلونه، حتى كان شيخنا يقول لو خرج علي فأنكر على الشيعة ما يفعلون لقالوا له أنت وهابي، وجعله من التوقيف دعوى مجردة، لأن المسألة من مسائل الاجتهاد وليس المنع مذهبا لجميع العترة، فقد صرح الهادي أنه يجوز للرجل أن يؤم المحاب المحارم في النوافل، وجوز ذلك المنصور بالله مطلقا، ورحم الله الشوكاني حيث يجمع كلام الهادوية والزيدية والشيعة ويذكرها، وإلا فلسنا بحاجة إلى هذه الأقوال. وكما قال شيخنا الإمام الوادعي ينبغي أن تنظف كتب الفقه من هذه الأقوال، لأنها أقوال غالبها مبنية على الباطل والتقليد والهوى.